الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع إنسانية الإسلام. نعم، نرى في أحكام الإسلام هذا المعنى الإنساني، أنت شريك في وضع الحكم الذي تعبد به ربك. النص من الله والفهم من البشر. الفقيه يستنبط وله متعة في الاستنباط، وله مكنة في أن يغير وجهة نظره ورأيه إلى رأي آخر، وأنت كذلك أيها المسلم الكريم على ربك، لك الحق في أن تختار هذا القول من هذا الفقيه أو ذاك القول من ذاك الفقيه. لك الحق في أن تختار الرأي الأول، ولك الحق في أن تختار الرأي الثاني، ولكن منطق الاختيار يرجع إلى استفتاء قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لا بد أن تريح قلبك، لأن الإسلام جاء يريح قلوب كل البشر. المجتهد اطمأنت نفسه إلى هذا الرأي، وأنت أيضا لا بد أن يطمئن قلبك إلى هذا الرأي. أخذنا مسائل في بداية أحكام الطهارة، ونعرض اليوم بعض المسائل في أحكام الوضوء وفرائض الوضوء. وسترى أن موقفك البشري واختيارك الإنساني جزء لا يتجزأ من عبادتك لله عز وجل في أفعال الوضوء. الأصل في الوضوء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى هنا بيّن القرآن الكريم الأعضاء التي يجب غسلها ومسحها فيما يعرف بالوضوء، الطهارة الشرعية التي تعرف بالوضوء، وهو أيضا ما ورد في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فسأل بعض من سمع الحديث في رواية أبي هريرة: أبا هريرة، يا أبا هريرة، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. هذا أمر طبيعي، وكما ورد في الحديث الذي أرجعه الشيخان عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، أم سلمة بتحكي عن أم سليم، جاءت أم سليم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فنحن في معرفة أحكامنا الشرعية يجب أن نترفع عن هذا الغمز وذاك اللمز. نحن نعيش في حياة إنسانية، ونريد أن نعرف أحكام تلك الشريعة مع حياتنا في الدنيا. إذا كنا نتحدث عن الوضوء، قد بين فرضيته لصلاحية الصلاة، لكن ما هو هذا الوضوء؟ إن الآية الكريمة ذكرت أربعة أركان. الركن الأول غسل الوجه، اغسلوا وجوهكم. الثاني وأيديكم إلى المرافق، غسل اليدين إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس كما سيتضح الإشكال فيه. وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم، إلى الكعبين. فأصبح تلك هي الأعضاء المذكورة. فهل تعرفون أن الوضوء عبارة عن أربعة أعضاء فقط؟ أين التسمية؟ لقد ذهب الحنابلة إلى أن التسمية فرض في الوضوء، الذي لا يسمي الله عز وجل في أول الوضوء لا وضوء له على مذهب الحنابلة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لم يبدأ فيه ببسم الله أو الحمد لله فهو أقطع أو أبطر أو أجزم. جمهور الفقهاء أي باقي الفقهاء قالوا التسمية سنة، وليست التسمية ركن من أركان الوضوء. أنت مع قول أحمد أم أنت مع قول سائر الأئمة؟ أيضا أين النية؟ هل يصح لك أن تتوضأ بدون استحضار النية في القلب أنك عازم على الوضوء وغسل أعضاء مخصوصة من أجل الصلاة؟ أم أن غسل هذه الأعضاء يتحقق به الوضوء حتى ولو لم تكن هناك نية؟ يعني افترض أنك نزلت حمام سباحة، افترض أنك وقفت تحت ماء المطر ووقع ماء المطر على أعضاء الوضوء ولم يكن في مخيلتك أنك تتوضأ، فهل أنت بذلك متوضئ؟ أتدري بأن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول: نعم الوضوء صحيح، النية ليست ركنا ولا شرطا لصحة الوضوء، النية سنة. جمهور الفقهاء قال: لا، النية ركن من أركان الوضوء، إزاي أو شرط لصحته؟ إزاي تقول إن الإنسان لو نزل حمام السباحة وليس في نيته أن يتوضأ يخرج متوضئا؟ الإمام أبو حنيفة قال: ألم يتحقق معه غسل الأعضاء المخصوصة ومسح الأعضاء المخصوصة؟ أنتوا عاوزين إيه أكتر من كده؟ الآية لما تأمر بالنية. جمهور الفقهاء قال: لكن في حديث آخر سيدنا رسول الله قاله فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. الإمام أبو حنيفة قال لهم: إيه علاقة الحديث بالوضوء؟ إنما الأعمال أي من يطلب الأجر من الله عز وجل، أو الأعمال العبادية، أما الوضوء فهو أعمال غسل أطراف الإنسان الخارجية، وهذه نظافة تتحقق. وهل يشترط ستر العورة أو لنظافة البدن نية؟ الإمام أبو حنيفة يرى الوضوء نظافة، فلما كان نظافة لا يحتاج إلى نية. هذا قول أبي حنيفة وهذا قول الجمهور. أين أنت؟ لا تقل إن أبا حنيفة أخطأ، من حقك أن تترك قول أبي حنيفة، لكن ليس من حقك أن تخطئ الإمام أبي حنيفة. من حقك أن تأخذ بقول الجمهور، لكن ليس من حقك أن تكفر أو أن تخطئ قول الإمام أبي حنيفة. أيضا أين الموالاة؟ معنى الموالاة يعني التتابع، إنك تغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول. لقد قال الإمام مالك والمشهور عند الحنابلة والقديم عند الشافعية بأن الموالاة ركن من أركان الوضوء. فلو سيادتك غسلت الوجه ثم جاءك تليفون واتكلمت بالتليفون دقيقتين ثلاثة إلى أن مضى وقت يجف فيه الوجه، عليك أن تستأنف الوضوء من جديد، وليس من حقك أن تكمل الوضوء. هذا على قول مالك والحنابلة في المشهور والقديم عند الشافعية. باقي الفقهاء قالوا: لا، الموالاة سنة. يعني ممكن سيادتك تغسل وجهك وتترك ساعة ساعتين وكمل وتغسل إيديك وكمل طالما لم يخرج منك ما يبطل الوضوء. أيضا ركن آخر اسمه التدليك. التدليك اللي هو إمرار اليد على العضو المغسول. لما تغسل وجهك لا تمرر الماء على الوجه دون أن تدلك الوجه بيديك، أو لا تمرر الماء على يديك دون أن تمرر إحدى اليدين على الأخرى من أجل التدليك، وهكذا في الرجل أيضا إذا كنت تغسل قدمين. الإمام مالك يقول: التدليك هذا ركن من أركان الوضوء، فلو أنك أمررت الماء على العضو المغسول دون هذا التدليك لا وضوء لك. باقي الفقهاء قالوا: لا، الوضوء صحيح، لأن الماء قد مر على العضو وصار مغسولا، والعبرة في الغسل بحكم عرف الناس. نحن نقول هذا شيء غسل أو هذا عضو غسل، لكن لا يشترط فيه التدليك. أنت مع أي الفريقين؟ لا بد أن تختار أيضا، كما أن الفقيه اختار القول الذي يريح قلبه، من حقك أنت أيها المسلم أن تختار القول الذي يريح قلبك. لا داعي للوصاية أني أفرض نفسي وصية وأقول لك خذ بهذا واترك هذا، لا، أنا ناقل للعلم، وإذا كنت ناقلا للعلم فعلي أن أكون أمينا، ولا يصح أنا الذي جئت في هذا القرن أن أضعف أو أن أسفه أقوال أئمة سابقون لهم شأن كبير في خدمة هذا الدين وخدمة الفقه الإسلامي. أيضا المضمضة والاستنشاق، لا توجد المضمضة ولا الاستنشاق في آية الوضوء، فهل المضمضة والاستنشاق سنة أم فرض؟ يرى إمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه بأن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، لا يصح الوضوء بدونه، وهذا هو المشهور في المذهب. يرى الإمام ابن حزم الظاهري أن الاستنشاق هو ركن من أركان الوضوء، أما المضمضة فسنة. المضمضة إدخال الماء في الفم ومج الماء ثم إلقاؤه، والاستنشاق إدخال بعض الماء في الأنف ثم غسل الأنف وإنزال الماء الذي لاستنثار إنزال الماء مرة ثانية من الأنف، أي نظافة الفم والأنف. الإمام أحمد يقول بأن المضمضة والاستنشاق ركن من أركان الوضوء، اللي يتوضأ من غير ما يتمضمض ولا يستنشق وضوءه فاسد وصلاته غير صحيحة. الإمام سائر الفقهاء يقولون المضمضة والاستنشاق سنة. الإمام أحمد الإمام ابن حزم الظاهري يقول بأن الاستنشاق هو ركن ولكن المضمضة سنة. لو سألنا الجمهور ما دليلكم؟ قالوا الآية القرآنية ما ذكرت المضمضة والاستنشاق. الإمام أحمد بن حنبل قال وقعت على بعض ألفاظ حديث رواه أبو بكر في عند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. الجمهور قال ده حديث ضعيف جدا، كيف نعتمد عليه في فرضية المضمضة والاستنشاق؟ الإمام ابن حزم الظاهري استند لحديث رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وهو الاستنشاق، فأخذ بهذا. أنت إذا مع من؟ من حقك أن تقول أنا أرتاح لهذا القول أو أرتاح لهذا القول؟ لأني لا أعرف ظروفك، أنت لا، أنا لا أعيش حياتك، أنت الذي تعيش حياتك، أنت الذي ترى نفسك تريد أن تأخذ بالأحوط، تريد أن تأخذ بالأيسر، أنت طبيعتك ومزاجك الطبيعي تريد أن تأخذ بالأشد، تريد أن تأخذ بالأهون، هذا أمر يرجع إليك. عندك ماء ميسر ولا الماء قليل عندك، أو ليس حياتي وحالي كحالك، إذن ليس من حقي أن أفرض رأيا عليك، بل يجب علي أن أنقل لك تلك الأقوال الفقهية. كل هذا يدل على إنسانية الإسلام من ذكر بعض الأحكام في أركان الوضوء وبقي بعض المسائل في أركان الوضوء من خلال الآية التي ذكرناها، نكملها بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. قلت بأن أركان الوضوء جاءت في الجملة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واكتشفنا أن هذه الآية الكريمة لم تذكر التسمية ولم تذكر النية ولم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق ولم تذكر الموالاة اللي هو تتابع ولم تذكر التدليك وأيضا لم تذكر الترتيب. هل يجوز أن نتوضأ بغسل القدمين قبل غسل الوجه؟ هل يجوز أن نتوضأ بدون ترتيب الأعضاء بحسب ورودها في الآية الكريمة وجوهكم وأيديكم رؤوسكم برؤوسكم وأرجلكم الكعبين؟ هل تعرفون بأن الفقهاء اختلفوا على قولين؟ لا أستطيع أن أقول لكم الجمهور ماذا قال والبعض ماذا قال، وإنما أقول نصف الفقهاء قالوا بأن الترتيب سنة، ونصف الفقهاء قالوا بأن الترتيب ركن من أركان الوضوء. إن الذين قالوا بأن الترتيب سنة، يعني من حقك تغسل رجلك قبل ما تغسل وجهك الكريم، فمن حقك هذا لأن الترتيب سنة بحسب ظروفك. افترض أنك عايز تغسل قدميك ثم ترتدي الحذاء أكرمك الله، ثم تكمل سائر أعضاء الوضوء. هل هذا يصح؟ قال المذهب الحنفي والمشهور عند المالكية ورواية الحنبلة، نعم يجوز. باقي الفقهاء قالوا لا، لا يجوز. بعض المالكية والمذهب الشافعي والمشهور عند الحنابلة والظاهرية قالوا لا بد من الترتيب. هل تعرفون ما دليل ما دليل الحنفية ومن وافقهم، وما دليل الشافعية ومن وافقهم؟ لقد قال الحنفية إن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء وأتى بحرف العطف الواو، والواو تفيد مطلق المشاركة، يعني لا تفيد ترتيبا. اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الواو تفيد المشاركة ولا تفيد ترتيب. لو كان المراد الترتيب لأتى الله عز وجل بحرف ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، أو حرف الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، لكن ذكر الأعضاء والجمع بينها بحرف العطف الواو تفيد مطلق المشاركة. وهذه حرية واسعة من الله عز وجل. هو احنا هنفتأت على الله ولا هنعلم أحكام الدين بما لم يرد الله عز وجل؟ قل أتعلمون الله بدينكم؟ لا، ده هذا مقصود من الله عز وجل، كون الآية نزلت بحرف العطف الواو تفيد هذه السعة. فالإمام أبو حنيفة والإمام مالك بيقول ما ينفعش إن أنا أكون حجر عثرة بينكم وبين توسعة الإسلام. الإسلام بيقول لكم إن الترتيب سنة، اللي عايز ثواب أهلا وسهلا يأتي بالترتيب، أتى بالفرض وله ثواب الترتيب، اللي عايز يأتي بالفرض فقط ولا يريد أن يحصل على ثواب السنة هو حر، ياخد ويتوكل على الله ويغسل رجليه قبل وجهه ولا حرج في ذلك، والوضوء صحيح. نصف الفقهاء تقريبا قالوا بهذا، النصف الثاني قال لا. احنا عندنا حديث لما سيدنا النبي راح من أجل أن يسعى بين الصفا والمروة، وتلا قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله. أبدأ بإيه؟ بما بدأ الله. ربنا بدأ بالصفا، يبقى لما يجي يسعى يسعى بالصفا ثم ينتهي بالمروة، لكن لا يخالف هذا الترتيب، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقالوا إذا كان سيدنا النبي قال أبدأ بما بدأ الله، يبقى إزاي إحنا في الوضوء نأتي بأعضاء الوضوء بدون ترتيب؟ المذهب الحنفي ومن وافقه اعترض وقال لا، هو الرسول لما قال أبدأ وما بدأ الله ده في الحج ولا في الوضوء؟ اتنين، هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفرضية أم يدل على المشروعية والأكمل؟ ده سيدنا رسول الله لما بيفعل الشيء فعله لا يدل في ذاته على إنه فرض ولا سنة، بدليل إن سيدنا النبي أتى بأشياء كثيرة جدا، منها الفرض ومنها المستحب ومنها الأمور المعتادة. فهل حياته المعتادة ولا الأمور التي أتى بها على وجه السنة زي صلاة التراويح نقول دي فرض عشان النبي أتى بها؟ إذن الفعل فعل النبي لا يدل في ذاته على إنه فرض ولا سنة ولا في مطلق المشروعية. فصار عندنا هذا الرأي وذاك الرأي. قالوا احنا عندنا حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين البخاري ومسلم، وهذه الصفة بيّنت الترتيب من أول التسمية إلى غسل القدمين في نهاية الوضوء، ولم يرد أن الرسول نكس في وضوءه، ما حصلش إنه في رواية جت لنا إنه غسل رجله قبل باقي أعضاء الوضوء من قبله أو دون ترتيب. قال الحنفية وقال المالكية في هذا القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الأكمل، ولكن لم يمنع أن يأتي المسلم بدون الأكمل، ولكن أتى بالفرض. هذا رأي وذاك رأي، لماذا نحجر على الناس الرأي في الوضوء ونمنعهم من أن ينتفعوا بالرأي الثاني؟ والعجيب أن هذه المسألة فيها رأيان متكافئان تقريبا، نصف الفقهاء تقريبا يقولون الترتيب سنة والنصف الآخر يقولون الترتيب فرض، لماذا نحجر على الناس؟ بالتأكيد الإنسان المعتاد أنه يأخذ الوضوء بالترتيب ويسمع مثل هذه الفتوى أو مثل هذا العلم، هي ليست فتوى لأني لا أعطي فتوى وإنما أنقل علما لعلماء سابقين فات لهم أكثر من 1300 سنة أو 1250 سنة، وعلم تتناقله الأجيال، فعندما أنقل إليكم العلم وأحيي العلم، فهل إحياء العلم يكون فتنة؟ أعتقد إن إحياء العلم يكون بيانا لإنسانية الإسلام وجمال هذا الدين. انظر إلى الآية الكريمة التي نتحدث فيها. إذا كانت هذه المسألة أو كانت غيرها من مسائل أعضاء الوضوء ترى فيها وتسمع فيها الجديد مما امتنع الفقهاء عن نقله أو العلماء عن نقله، فأنا أطالب العلماء وأطالب الفقهاء أن يكونوا أمناء في الإبلاغ، أن يكونوا مبلغين، ليسوا أوصي على الناس. لا نريد أن نكون أوصي على الناس. صحيح من حقي إن أنا أقول أنا اخترت رأي الجمهور أو رأي الشافعية الذين يرون الترتيب، لأن الترتيب أضمن وأحوط، لكن مش معنى كده أن الذي يتوضأ بدون ترتيب وضوءه غير صحيح. لابد أن نحترم الرأي والرأي الآخر. اسمعوا في قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إيه رأيكم في وامسحوا برؤوسكم دي؟ أمسح بعض الرأس ولا أمسح كل الرأس ولا أمسح البعض ومقدار البعض قد إيه؟ اسمعوا عجبا، قال الإمام مالك في المشهور ورواية عن أحمد: المقصود هنا مسح كل الرأس، فاللي يتوضى ويمسح بعض رأسه وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة. اللي يمسح يعني نصف رأسه تلتين رأسه دون أن يكملها وضوءه غير صحيح. ليه يا إمام؟ قال لأن الباء هنا زائدة، لأن المسح امسحه فعل متعدي بنفسه، فكون الله عز وجل أتى بحرف الباء يدل على أن الباء جاءت لمعنى بلاغي وليست لمعنى نحوي. فالمراد وامسحوا برؤوسكم الماء، لأن الله لو قال وامسحوا رؤوسكم لفهم البعض أن المراد إمرار اليد على الرأس بدون ماء، فقال برؤوسكم، فالباء جاءت لبيان الممسوح به وهو الماء، أي امسحوا برؤوسكم أي بالماء. لو كانت الباء مش موجودة كان البعض فهم نمسح رأسنا على الناشف، لكن الباء جاءت من أجل إثبات أن مسح الرأس بممسوح به وهو الماء. خد بقى العكس تاني، الرأي التاني قال به بعض الصحابة أو بعض منهم ستنا عائشة رضي الله عنها، تقول أن المقصود بمسح برؤوسكم للرجال كل الرأس ولكن للنساء البعض، وهذه رواية عن إمام أحمد. ليه؟ قال لي أن ستنا عائشة كانت تمسح من تحت خمارها لكن الرجل يمسح كل رأسه. باقي الفقهاء، هو جمهور الفقهاء لو شلت المشهور عند مالك وشلت رواية عن إمام أحمد هيبقى الباقي مين؟ أبو حنيفة والشافعي والمشهور عند الحنابلة، قالوا المقصود وامسحوا برؤوسكم البعض، ومع ذلك اختلفوا في البعض. أبو حنيفة قال وامسحوا برؤوسكم أي بأيديكم، الأيدي ديت بالإيدين، قال لو كفاية إيد واحدة، الإيد واحدة ربع الرأس، فيبقى المطلوب مسح ربع الرأس، لأن الرأس أربع أكف، الرأس أربع أكف، فيكفي كف واحد، ده الربع. بعض الحنفية قالوا لا، كفاية مقدار ثلاث صوابع، لأن المطلوب ربع اليدين، اليدين عشر صوابع، ربعهم اتنين ونص، فما فيش حاجة اسمها نصف، فيكمل النصف إلى ثلاثة، تمسح مقدار ثلاث صوابع. الإمام بعض المالكية قالوا لا، ده يجب مسح التلت أو التلتين. للإمام الشافعي قال إيه؟ قال يكفي شعرة واحدة، لأن برؤوسكم الباء للتبعيض. أما الإمام أبو حنيفة قال الباء للإلصاق، إلصقوا أيديكم برؤوسكم، والأيدي هنا ربع الرأس. إيه رأيكم في هذه الأقوال؟ قلنا البعض شعرة، قلنا البعض الربع، قلنا البعض التلت، قلنا البعض التلتين، كل هذه الأقوال، قلنا البعض ثلاث مقدار ثلاث صوابع، كل هذه الأقوال أقوال فقهية صادرة من اجتهادات الفقهاء. سيادتك فين؟ لازم يكون لك رأي واختيار، ما ينفعش الفقهاء يقولهم وسيادتك تقول قل الصح فين يا مولانا. مولانا لو كان يعرف الصح كان حسم به وكان يبقى نبي، ولكن مولانا ده وشيخنا ده ما هوش نبي، ده فقيه بيقول غلب ظنه. فانت لازم يكون لك قلب في الاختيار، ولا بد أن تعبد ربك بالاختيار. نكمل بإذن الله في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Do 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 do